الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد معنا ليلة إن شاء الله تعالى الدرس 12 من دروس شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث دليل على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. وسورة الفاتحة سورة عظيمة تضمنت معال جليلة، إذ أنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة، كما أن فيها الافتقار إلى الله وسؤاله الهداية وسلوك سبيل النجاة ومجانبة نهج المغضوب عليهم الذين هم اليهود والضالين الذين هم النصارى، فلذلك ناسب أن نقرأها في كل ركعة. وينبغي علينا أن نتعلم معانيها وما تضمنتها حتى يسهل علينا الخشوع أثناء قراءتها في الصلاة. وكما مر معنا في الدرس الماضي، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة تجب على المنفرد والإمام في كل ركعة، أما المأموم كما قلنا الصحيح أنها واجبة في حقه في الصلاة السرية، أما في الجهرية فالمشروع في حقه الإنصات إلى إمامه. وقلنا أن الدليل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أي أن وجوب الإنصات المذكور هنا في الآية خاص بالصلاة لا خارج الصلاة. وكذلك حديث متابعة الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا يشمل الفاتحة وغيرها، أي أننا إذا سمعنا قراءة الإمام فالواجب علينا أن ننصت. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهو عالم المدينة. ولو كانت قراءة الفاتحة حال جهر الإمام بالقراءة ركنا ولازمة لما سكت عن بيان هذا، ولما قال لا قراءة مع الإمام، وزاد في شيء، يعني لا تقرأ مع إمامك في شيء من قراءته. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقد روي مرفوعا وموقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أما المرفوع فروي من طرق عدة، إلا أنه لا يصح منها شيء كما قال الحفاظ. وصحح البيهقي رحمه الله الموقوف على جابر، قال جابر رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال البيهقي رحمه الله: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به. وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. وقد صح نحوه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا من قوله. فبمجموع هذه الأدلة والآثار يترجح ما قلناه من أن القراءة تكون في السرية، وأنه لا قراءة مع قراءة الإمام، وأن الواجب هو الإنصات له، والله أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي: هل تجب قراءة الفاتحة على المسبوق أم أنه معفى من ذلك؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس عليه قراءة الفاتحة، وأنه قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع. ودليلهم حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، ولو كانت قراءة الفاتحة في حقه لم تزر ركنا ولم تسقط في حقه لأمره بالإعادة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه دب راكعا، أبو بكر رضي الله عنه دب راكعا ولحق بالصف ليلحق الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع من الركوع، وهذا حتى يدرك الركعة. ولو كان يعني مع فعله لكل هذه الأمور يعني يلزمه قضاء هذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة لم يكن ليتكلف عناء ذلك، فدل هذا على أنه كان مسلما عندهم بأن من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه أنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة، والله أعلم. وكذلك أيضا من جهة النظر فإن المسبوق لم يدرك القيام، والقيام هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه، والله أعلم. وما دمنا نتكلم عن هذه المسألة فحري بنا أن نذكر أمرا كثيرا ما يفعله الناس خاصة في صلاة التراويح، وقد نبه عليه العلماء كثيرا، وهو أن من المصلين من إذا كبر الإمام وشرع في القراءة لم يقم ولم يكبر تكبيرة الإحرام، يعني ومكث جالسا، وعندما يحس أن الإمام قد ينتهي من القراءة سيركع، حينها يعني يقوم ويكبر وركع مع الإمام. فنقول له: عملك هذا خاطئ يا أخي وغير صواب. وقد يعني توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم صلاته، يعني لم يقل ببطلانها لكنه توقف في أمرها إن كانت صحيحة أم لا. لماذا؟ لأنه ترك قراءة الفاتحة وترك أيضا متابعة الإمام في قراءته للفاتحة عمدا، يعني فلا هو قرأها ولا أنصت للإمام، ولا يعني دخل في الصلاة وأنصت للإمام وهو يقرأها. وينبغي يعني لمن تعب من القيام وكان يعني هذا حاله، يعني كان تعبان ولم يستطع أن يعني يقوم مع الإمام، ينبغي عليه يعني أن يكبر يعني قائما ويدخل يعني في الصلاة، ثم بعد ذلك يجلس، ولا حرج عليه أن يجلس، لأن يعني القيام في الفريضة ركن، أما في صلاة النافلة فليس ركنا، يعني وللجالس نصف أجر يعني القائم، فيجلس ويتابع يعني إمامه جالسا، ويعني إن نشط قام، وإن يعني بقي تعبانا لا حرج عليه أن يبقى يعني جالسا حتى يعني يصل إلى الركوع فيركع مع إمامه ويتابع يعني صلاته، وبهذا يكون يعني أدرك الأجر وخرج من هذه الحالة التي يعني توقف العلماء عن القول ببطلان الصلاة في حق من فعلها، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يصف لنا أبو قتادة رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة أو في كل صلاة بفاتحة الكتاب وسورة، وأن الركعة الأولى كانت أطول من الركعة الثانية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في السرية، أي يجهر بآية يسمعهم إياها. وفي الركعتين الأخريين يعني الأخيرتين لم يكن يتجاوز الفاتحة، أي لا يقرأ معها غيرها. فيستفاد من هذا الحديث أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وثانيا مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، وهذا أمر متفق عليه وعليه العمل منذ الصدر الأول للإسلام، والصحيح أنه مندوب. الأمر الثالث والفائدة الثالثة أن في الحديث استحباب تطويل الركعة الأولى حتى يلحق المتأخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فانظروا رحمكم الله إلى كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يطيل في الركعة الأولى حتى يلحق المتأخر. أما الآن الله المستعان فهؤلاء الأئمة يعني الجهال إن لم نقل ضلالا فإنهم يعني يقصرون في الركعة الأولى حتى لا تكاد يعني تجد صلاة إلا وفيها صف أو أكثر من الناس يعني المتأخرين. الله المستعان. الفائدة الرابعة وهي أنه يستفاد من الحديث عدم مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لكن هذا يعني ما يعني يستفاد من هذا الحديث، لكن ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأخيرتين منه شيئا من القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين منه شيئا من القرآن، فدل هذا على مشروعية يعني القراءة. ويقول القائل يعني كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فنقول يعني أن للمصلي أن يقرأ يعني شيئا من القرآن في الركعتين الأخرين بعد قراءة الفاتحة أحيانا، لكن الغالب أنه لا يقرأ، الغالب أنه لا يقرأ، وإن قرأ أحيانا فلا حرج. الفائدة الخامسة يستفاد من الحديث استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر، ويعني هذا استفدناه يعني من قوله أنه كان يسمع الآية أحيانا، أي أن القراءة فيه كانت سرية، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ثم قال أيضا رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. في هذين الحديثين ذكر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي المغرب والعشاء. أما المغرب فقال جبير رضي الله عنه أنه قرأ فيها بالطور، فدل هذا على أنه طول فيها القراءة، إذ المعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. لكن يعني حديث جبير هذا دل على جواز التطويل أحيانا، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في المغرب أحيانا. وكذلك يعني جاء أنه قرأ فيها أحيانا بالمرسلات، فنستفيد يعني من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أو أن الأصل في صلاة المغرب أنه كان يقصر فيها، لكنه أحيانا كان يطول فيها، فكما قلنا قرأ فيها يعني في كما في حديث جبير بالطور، وجاء أيضا أنه قرأ فيها بالمرسلات. فهذا يعني حتى يعني يعلم الإنسان أنه يجوز له أن يطول في المغرب أحيانا، وأن الأصل فيه أن تكون قراءة فيه يعني قصيرة. أما حديث البراء رضي الله عنه ففيه أنه لا بأس بالتخفيف في القراءة لعارض يعني كالسفر ونحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوسط في القراءة في صلاة العشاء، ولما يعني كان في سفر خفف وقرأ بالتين والزيتون. فيعني الأصل في العشاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط فيها في القراءة، ويعني هنا عندنا أنه كان في سفر وخفف بهم القراءة، فدل هذا على جواز تخفيف القراءة في السفر أو لعارض ما. وفيه أيضا يعني في حديث البراء نستفيد منه أن تحسين الصوت بالقرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ننبه لأن قولنا تحسين الصوت لا يعني أن يتكلف الإنسان ويتنطع كما نراه الآن من بعض القراء. ويستفاد من الحديثين أن السنة أن يجهر بالقراءة في صلاتي المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه على سرية، والسرية تطلق في اصطلاح أهل السير على الغزوة التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلقون الغزوة على ما خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أمر أحدهم على هذه السرية، وكان من عادتهم أن الأمير يعني أمير السرية هو الإمام الذي يصلي بهم، فلاحظوهم أنه كان يقرأ يعني القرآن يعني بعد الفاتحة لكنه يختم دائما بقل هو الله أحد أي بسورة الإخلاص، وكان هذا يفعل هذا في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهدوه وعلموه من صلاته، يعني لما أشكل عليهم هذا يعني لم ينكروا عليه مباشرة، يعني انظروا إلى تأدب الصحابة وإلى فقه الصحابة، بل يعني ردوا الأمر إلى عالمه، فانتظروا حتى رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني علموه من صلاة هذا الرجل هذا الصحابي الذي أمره عليه النبي أمره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدهم، قال لهم يعني اسألوه عن سبب فعله لهذا، يعني أهو عن قصد يعني إن كان تقصد هذا أم أنه كان يفعله عفويا. فلما سألوه أخبرهم أنه كان يصنع ذلك لأنها يعني أنها صورة الإخلاص يعني تشتمل على صفة الرحمن فكان يحب تكرارها، هكذا أخبرهم. فلما يعني رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بجوابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يبلغوه أو بأن يقولوا له بأن الله تبارك وتعالى يحبه، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ففي الحديث جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة، وقد ثبت هذا أيضا في أحاديث أخرى كما ثبت أيضا في النافلة في صلاة الليل وغيرها. وفي الحديث أيضا فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن يعني كما جاء في حديث آخر، وفيه أيضا كما قلنا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه أن إخبار الوالي الأكبر أو من فوقه عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة بل يعد من الإصلاح، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، كما سبق تقريره سابقا. ديننا الحنيف دين سماحة ودين يسر، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والتشديد في غير ما حديث. ومن دلائل يعني هذا الكلام أن ديننا دين يسر وليس دين غلو وتشديد أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر معاذ رضي الله عنه أمره بأن يعني يتوسط في القراءة بالناس فيقرأ بهم يعني بسورة الشمس وسورة الليل، وألا يطول بهم لئلا يفتتنوا، وكما قلنا يعني سابقا ونعيده يجب على الإمام مراعاة أحوال من يصلي بهم وألا يشق عليهم وألا يفتنهم حتى يتركوا صلاة الجماعة، وليعتبر بضعيفهم وكبيرهم في السن ولا يعتبر بحال أكثرهم، يعتبر بحال ضعيفهم وكما جاء في الحديث والكبير وذو الحاجة يعتبر بهؤلاء. والعبرة في هذا الأمر ليست للكثرة. وأما يعني من صلى بمفرده فليتحرى السنة وليطول أو يقصر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كل صلاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ملازمته له وملازمته لخلفائه الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في قبل قراءة الفاتحة، أي لم يسمع أحدا جهر بها كما كانوا يجهرون بقراءة الفاتحة وما معها من القرآن. فالجهر بالبسملة ليس من السنة. ويؤكد هذا أن الفاتحة أو أن أن البسملة ليست من الفاتحة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. يعني فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لبدأ بها سبحانه وتعالى، يعني ولا قال فإذا قال بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه بدأ بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا يؤكد يعني القول بأن الجهر بها يعني ليس من السنة لأنها ليست من الفاتحة، فلا وجه للجهر بها. أمر آخر مؤكد لما نقوله هو أنه يعني قد مرت معنا أحاديث تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم تقل عائشة أنه كان يعني يبدأ القراءة ويشرع القراءة بالتكبير وبسم الله الرحمن الرحيم، بل قالت هو بالحمد لله رب العالمين. فدل هذا على أنه لم يكن يجهر بها صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا حديث أنس فيه أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الثلاثة ولم يسمع أحدا منهم جهر بها. فخلاصة هذا كله أنه ليس من السنة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أمر آخر يؤكد هذا أنه جاءت يعني أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة. قال الدارقطني رحمه الله: لم يصح بالجهر بها حديث. فهذا خلاصة ما قلناه. الخلاصة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وأنه ليس من السنة أن يجهر بها المصلي، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. السرعان أو السرعان يعني تقال بإسكان الراء أو بفتحها، وهم المسارعون للخروج من المسجد. يعني وقد سمعت الشيخ صالح الفوزان يصحح لمن قرأ له وقال له السرعان، فالكل يعني له وجه، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن محينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين شيئا من أحكام سجود السهو، وقد ساق فيه حديثي أبي هريرة وعبد الله بن محينة رضي الله عنهما. ولا بأس بأن نلخص أولا أحكام سجود السهو ثم نتكلم عما جاء في الحديثين، فنقول وبالله التوفيق: سجود السهو في الصلاة له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. الزيادة كأن يزيد الإنسان ركوعا أو قياما أو تشهدا أو غيره، والنقصان كأن ينقص المصلي ركنا أو ينسى تشهدا وهكذا. وأما الشك فهو أن يتردد فلا يدري كم صلى. نعود إلى الزيادة فنقول: من زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو غير ذلك متعمدا بطلت صلاته، لأنه في هذه الحال أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. أما الزيادة التي تقع على وجه السهو والنسيان فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يجب على صاحبها أن يسجد سجدتين بعد السلام. ودليلنا هو حديث أبي هريرة هذا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه تسليما، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا أو صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. وهذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين، ففيهما دليل، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة فيهما دليل على أن من زاد شيئا في صلاته سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم بعدهما. أما النقص الذي هو السبب الثاني أو الحال الثانية التي يعني توجب سجود السهو فله حالتان: فإما أن ينقص المصلي ركنا أو غيره. فإن كان المنقوص ركنا فللمصلي حالتين أو فللمصلي حالتان: إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ يلزمه الرجوع إلى موضعه الذي نسيه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية هي أنه لا يذكره حتى يصل إلى موضعه في الركعة التي تليه، فحينئذ يلغي الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم الركعة التي هو فيها مقامها، ويعني يتم صلاته بناء على هذا ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا لحديث أبي هريرة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين ولما ذكروه أتى بهما وسجد بعد السلام. ولا بأس أن نضرب مثالا لهذا. المثال هو أن يكون يعني شخص يعني صلى الركعة الأولى يعني من صلاة ما، ولما كان في السجدة الأولى نسي السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية، ف يعني لما كان يعني في القراءة أثناء القراءة في الركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فهذا نقول له يعني عليك أن ترجع إلى موضع السهو، فترجع وتجلس يعني الجلوس بين السجدتين ويعني تسجد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثانية. والحال الثانية هي أنه لا يذكر، فيعني يواصل صلاته حتى يعني يصل إلى السجدة الأولى من الركعة الثانية، فيتذكر أنه لم يأتي بما بعدها في الركعة السابقة، فنقول له الآن اعتبر يعني هذه الركعة التي أنت فيها اعتبر هي الركعة الأولى، والركعة التي نسيت فيها يعني السجدة الثانية ألغها، ويعني يحتسب هذه الركعة هي الأولى ويواصل صلاته، فيعني يأتي بالركعة الثانية وتشهد التشهد الأول ثم يواصل يعني صلاته، وفي كلتا الحالتين يسجد سجدتين بعد السلام. وعندنا حال ثالثة لم نذكرها، وهي أنه يعني ينسى ركنا ولا يذكره إلا بعدما ينتهي من صلاته، يعني لا يتذكر يعني حتى ينتهي من صلاته، فيتذكر مثلا أنه في الركعة الفلانية لم يأتي بالركن الفلاني، فنقول لهذا إن لم يطل الفاصل يعني بينك وبين الوقت الذي تذكرت فيه وبين صلاتك، فإنك يعني تأتي بركعة كاملة ثم تسجد للسهو بعد السلام، أما إن طال الفاصل فتعيد صلاتك بالكامل، الله أعلم. الحالة الثانية من النقص، وأن الحالة الأولى هي أن ينسى ركنا، والحالة الثانية هي أنه لا ينسى ركنا بل ينسى سنة من سنن الصلاة، ونقول هذا لأننا يعني ذهبنا إلى أن الصلاة يعني تنقسم إلى أركان وسنن، ولم نذهب إلى التقسيم الثلاثي أي أنها يعني فيها أركان وسنن وواجبات، لا نقول يعني نعتمد ما اعتمده شيخنا علي حفظه الله، وهو أن الصلاة فيها أركان وسنن، لأن الأدلة القائلة يعني أدلة العلماء القائلين بهذا قوية. المهم العلماء الذين يرون يعني هذا التقسيم يقولون أن غير الأركان أي سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات، والأبعاض هي السنن التي تجبر بسجود السهو، وأما الهيئات فهي السنن التي لا تجبر بسجود السهو. الأبعاض قالوا مثل التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وغيرها، وأما الهيئات فمثالها التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في التكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والصورة بعد الفاتحة وغيرها، هذه كلها تسمى هيئات وليس فيها يعني سجود سهو. فيقول العلماء كل واحد من الأبعاض يعني يجبر يعني إن ترك سهوا بسجدتين قبل السلام، لكن يعني في المسألة تفصيل، يعني إن نسي يعني مثلا نقول مثلا إن نسي التشهد الأول، إن نسي التشهد الأول وانتقل إلى الركن الذي بعده كما في حديث عبد الله بن محينة، يعني نسي التشهد الأول ولم يذكره يعني وقام إلى الركعة الثالثة، فنقول له هنا واصل صلاتك واسجد للسهو قبل السلام. أما يعني إن نسي التشهد الأول وذكره في أثناء قيامه يعني قبل أن يعتدل، قبل أن يعتدل قائما تذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فنقول له ارجع يعني واجلس وأتي بالتشهد الأول وواصل صلاتك واسجد السجدتين بعد السلام. فالحالتان يعني مختلفتان، يعني نلخص نقول إنسها وانتقل إلى ما بعده وأكمل يعني سجد قبل السلام، أما إنسها وتذكر يعني بعد أن فارق المحل وقبل أن ينتقل إلى الركن الذي بعده فهنا يرجع ويأتي بما نسيه ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إن نسي وتذكر قبل أن يفارق المحل، يعني نسي التشهد الأول وهم بالقيام لكنه لم يفعل شيئا وتذكر أنه لم يتشهد، فنقول له أكمل صلاتك ولا شيء عليك إن شاء الله. هذا ملخص حالات النقص. وقلنا أن النقص الذي يكون في الأبعاد لا في الأركان ولا في الهيئات. الحالة الثالثة من حالات سجود السهو وهي الشك، يعني وهي أن يتردد بين الزيادة والنقصان، يعني كم صلى، ثلاثا أم أربعا، سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة، هذا هو يعني الشك. ولا يخلو من هذا حاله من أمرين. الأمر الأول أن يترجح عنده أحد يعني الطرفين، أحد طرفي الشك يترجح، يعني فيتردد في باله الأمر ثم يتيقن، فنقول له ابني على ما ترجح عندك وأتم صلاتك وسجد للسهو بعد السلام. مثاله رجل يعني شك سجد سجدة واحدة أم اثنين، ويعني لما يعني استحضر ما فعل يعني ترجح له أنه يعني سجد سجدتين، نقول له يعني واصل ويعني ابني يعني على ما ترجح عندك وواصل صلاتك وسجد للسهو سجدتين بعد السلام. الحالة الثانية وهي أن لا يترجح عنده شيء ويبقى شاكا، يعني لا يدري حقيقة كم يعني صلى، فنقول لهذا ابني على اليقين، أي ابني على الأقل وأتم بناء عليه واسجد للسهو سجدتين قبل السلام. مثال هذا رجل يعني كان في صلاة ما فسجد في إحدى الركعات ثم لم يذكر كم سجد، كما قلنا واحدة أم اثنين، ولم يترجح عنده أي شيء، يعني أعمل جميع يعني باله ولم يعني يترجح عنده أي شيء، فنقول له ابني على اليقين، ابني على اليقين. فما هو اليقين في هذه الحالة؟ اليقين في هذه الحالة هو أنه سجد سجدة واحدة، هذا متيقن منه، يعني هو شك بين أنه سجد واحدة أم اثنتين، فنقول له المتيقن عندك هو أنك سجدت مرة واحدة، هذا يقين يعني لا ليس عندك شك فيه، والثانية أنت شك فيها سجدتها أم لا، فابني على أنك سجدت مرة واحدة و يعني أسجد الثانية وواصل صلاتك وأكملها بناء على هذا واسجد للسهو سجدتين قبل السلام. فخلاصة لما سبق نقول سجود السهو قبل السلام يكون في حال ما إذا نقص من صلاته سنة، وقلنا يعني ليس كل السنن بل الأبعاد منها فقط. والحال الثانية يكون فيها السجود قبل السلام وهي أنك إذا شككت في صلاتك ولم يترجع عندك شيء. أما السجود البعدي أي بعد السلام فيكون فيما إذا زاد في صلاته ما هو منها سهوا، وكذلك إذا أنقص منها لكنه تدارك الأمر وأتى به، وكذلك يكون فيما إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فيسجد هنا سجودا بعديا. وسجود السهو إما أن يكون ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون بعد السلام، وإما أن يكون قبل السلام فيكون تكميلا للصلاة، فيكون تكميلا للصلاة إذ إنه حصل له نقص أو شك، يعني قلنا الشك الذي لم يترجح له فيه شيء، أو يكون حصل له يعني نقص يعني لم يجبره فيجبره بسجود السهو قبل السلام. فالسجود القبلي يكون تكميلا للصلاة والبعدي يكون ترغيما للشيطان. نقول يعني طيب إن سهى أكثر من مرة في صلاته فماذا يفعل؟ هل يكون يعني لكل سهو سجدتان؟ الجواب لا، يسجد سجدتين فقط، سجدتين فقط. لكن لأحد أن يقول نعم إن كان يعني سهى يعني مرتين وكان يعني السهوان يعني إن صح التعبير بهذا من جنس واحد، يعني إما أن يكون الاثنين يعني قبليان أو بعديان، فهنا يسجد إما قبل السلام أو بعد السلام بحسب جنس يعني السجود أو بحسب جنس السهو. لكن يعني إن اختلف الجنسان وكان عليه يعني سجود قبلي وسجود بعدي فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول له يقول العلماء في حالتك هذه يعني أسجد سجدتين قبل السلام، لأن السجود قبل السلام إنما يشرع كما قلنا لجبر وتكميل الصلاة، أما البعدي فيشرع ترغيما للشيطان، فيقدم القبلي حتى ينصرف الإنسان من صلاته وقد يعني جبرها وأتمها، والله أعلم. ونعود إلى الحديثين فنقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إحدى صلاتي العشي، أي إما الظهر أو العصر، وذلك لأن العشي يطلق على ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. وذكر محمد بن سيرين رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره عن الصلاة التي كانوا فيها وأنه هو الذي نسي ما هي، وهذا يدل على ثقته وشدة تحريه رحمه الله في الرواية. فيعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من يعني من ركعتين، وهذا يدل أيضا على أن السهو يقع من حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر والسهو من طبيعتنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويعني السهو في الصلاة لا شيء فيه لأنه وقع حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السهو المذموم هو السهو عن الصلاة، فرق بين السهو في الصلاة وهذا لا شيء فيه والسهو عن الصلاة الذي هو مذموم وذمه الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية: الذين هم عن صلاتهم يعني ساهون. وكما قلنا يعني تتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على الخشبة الموجودة في مؤخرة يعني المسجد وشبك بين أصابعه، وهذا فيه جواز تشبيك الأصابع أو اليدين بعد الصلاة خلافا لما قبلها. يعني فجاءه الصحابة وسألوه صلى الله عليه وسلم، والذي سأله هو ذو اليدين رضي الله عنه، سأله عن سبب ما حصل، يعني أكان نشان من النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الصلاة قصرت، وهذا فيه الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي علينا يعني أن نتأدب بهذا أيضا مع العلماء ومع أولي الفضل. فلم يقل له يعني ذو اليدين، لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخطأت أو سهوت أو غيرها، بل سأله عن سبب فعله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، يعني وكان هذا بناء على ما في يعني ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان يعني في ظنه. فيؤخذ من هذا أيضا أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه أنه لا يعد كاذبا ولا آثما، وإن يعني أن تبين خلاف ذلك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة، فلما علم صحة يعني ما قاله ذو اليدين يعني أتم صلاته وبنى على ما سبق ولم يستأنف، أي أنه أكمل الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام. فدل هذا على أن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيد صلاته. كثير من العامة إذا يعني سلم في أثناء الصلاة يعيد الصلاة، وفعله هذا خطأ. الواجب على من فعل هذا أن يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، معنا ليلة إن شاء الله تعالى الدرس 12 من دروس شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث دليل على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. وسورة الفاتحة سورة عظيمة تضمنت معالي جليلة، إذ أنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله عز وجل، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة، كما أن فيها الافتقار إلى الله وسؤاله الهداية وسلوك سبيل النجاة ومجانبة نهج المغضوب عليهم الذين هم اليهود والضالين الذين هم النصارى، فلذلك ناسب أن نقرأها في كل ركعة. وينبغي علينا أن نتعلم معانيها وما تضمنتها حتى يسهل علينا الخشوع أثناء قراءتها في الصلاة. وكما مر معنا في الدرس الماضي، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة تجب على المنفرد والإمام في كل ركعة، أما المأموم كما قلنا الصحيح أنها واجبة في حقه في الصلاة السرية، أما في الجهرية فالمشروع في حقه الإنصات إلى إمامه. وقلنا أن الدليل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أي أن وجوب الإنصات المذكور هنا في الآية خاص بالصلاة لا خارج الصلاة. وكذلك حديث متابعة الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا يشمل الفاتحة وغيرها، أي أننا إذا سمعنا قراءة الإمام فالواجب علينا أن ننصت. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهو عالم المدينة، ولو كانت قراءة الفاتحة حال جهر الإمام بالقراءة ركنا ولازمة لما سكت عن بيان هذا، ولما قال لا قراءة مع الإمام، وزاد في شيء، يعني لا تقرأ مع إمامك في شيء من قراءته. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقد روي مرفوعا وموقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أما المرفوع فروي من طرق عدة، إلا أنه لا يصح منها شيء كما قال الحفاظ. وصحح البيهقي رحمه الله الموقوف على جابر، قال جابر رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال البيهقي رحمه الله: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به. وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. وقد صح نحوه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا من قوله. فبمجموع هذه الأدلة والآثار يترجح ما قلناه من أن القراءة تكون في السرية، وأنه لا قراءة مع قراءة الإمام، وأن الواجب هو الإنصات له، والله أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي: هل تجب قراءة الفاتحة على المسبوق أم أنه معفى من ذلك؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس عليه قراءة الفاتحة، وأنه قد أدرك الركعة بإدراكه الركوع. ودليلهم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، ولو كانت قراءة الفاتحة في حقه لم تزر ركنا ولم تسقط في حقه لأمره بالإعادة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه دب راكعا، أبو بكر رضي الله عنه دب راكعا ولحق بالصف ليلحق الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع من الركوع، وهذا حتى يدرك الركعة. ولو كان يعني مع فعله لكل هذه الأمور يعني يلزمه قضاء هذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة لم يكن ليتكلف عناء ذلك، فدل هذا على أنه كان مسلما عندهم بأن من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه أنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة، والله أعلم. وكذلك أيضا من جهة النظر فإن المسبوق لم يدرك القيام، والقيام هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه والله أعلم. وما دمنا نتكلم عن هذه المسألة فحري بنا أن نذكر أمرا كثيرا ما يفعله الناس خاصة في صلاة التراويح، وقد نبه عليه العلماء كثيرا، وهو أن من المصلين من إذا كبر الإمام وشرع في القراءة لم يقم ولم يكبر تكبيرة الإحرام، يعني ومكث جالسا، وعندما يحس أن الإمام قد ينتهي من القراءة سيركع، حينها يعني يقوم ويكبر ويركع مع الإمام. فنقول له: عملك هذا خاطئ يا أخي وغير صواب. وقد يعني توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم صلاته، يعني لم يقل ببطلانها لكنه توقف في أمرها إن كانت صحيحة أم لا. لماذا؟ لأنه ترك قراءة الفاتحة وترك أيضا متابعة الإمام في قراءته للفاتحة عمدا، يعني فلا هو قرأها ولا أنصت للإمام، ولا يعني دخل في الصلاة وأنصت للإمام وهو يقرأها. وينبغي يعني لمن تعب من القيام وكان يعني هذا حاله، يعني كان تعبان ولم يستطع أن يعني يقوم مع الإمام، ينبغي عليه يعني أن يكبر يعني قائما ويدخل يعني في الصلاة، ثم بعد ذلك يجلس، ولا حرج عليه أن يجلس، لأن يعني القيام في الفريضة ركن، أما في صلاة النافلة فليس ركنا، يعني وللجالس نصف أجر يعني القائم، فيجلس ويتابع يعني إمامه جالسا، ويعني إن نشط قام، وإن يعني بقي تعبانا لا حرج عليه أن يبقى يعني جالسا حتى يعني يصل إلى الركوع فيركع مع إمامه ويتابع يعني صلاته، وبهذا يكون يعني أدرك الأجر وخرج من هذه الحالة التي يعني توقف العلماء عن القول ببطلان الصلاة في حق من فعلها، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يصف لنا أبو قتادة رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة أو في كل صلاة بفاتحة الكتاب وسورة، وأن الركعة الأولى كانت أطول من الركعة الثانية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في السرية، أي يجهر بآية يسمعهم إياها، وفي الركعتين الأخريين يعني الأخيرتين لم يكن يتجاوز الفاتحة، أي لا يقرأ معها غيرها. فيستفاد من هذا الحديث أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وثانيا مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، وهذا أمر متفق عليه وعليه العمل منذ الصدر الأول للإسلام، والصحيح أنه مندوب. الأمر الثالث والفائدة الثالثة أن في الحديث استحباب تطويل الركعة الأولى حتى يلحق المتأخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فانظروا رحمكم الله إلى كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يطيل في الركعة الأولى حتى يلحق المتأخر. أما الآن الله المستعان، فهؤلاء الأئمة يعني الجهال إن لم نقل ضلالا، فإنهم يعني يقصرون في الركعة الأولى حتى لا تكاد يعني تجد صلاة إلا وفيها صف أو أكثر من الناس يعني المتأخرين، الله المستعان. الفائدة الرابعة وهي أنه يستفاد من الحديث عدم مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لكن هذا يعني ما يعني يستفاد من هذا الحديث، لكن ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأخيرتين منه شيئا من القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين منه شيئا من القرآن. فدل هذا على مشروعية يعني القراءة. ويقول القائل يعني كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فنقول يعني أن للمصلي أن يقرأ يعني شيئا من القرآن في الركعتين الأخرين بعد قراءة الفاتحة أحيانا، لكن الغالب أنه لا يقرأ، الغالب أنه لا يقرأ، وإن قرأ أحيانا فلا حرج. الفائدة الخامسة: يستفاد من الحديث استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر. ويعني هذا استفدناه يعني من قوله أنه كان يسمع الآية أحيانا، أي أن القراءة فيه كانت سرية، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ثم قال أيضا رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. في هذين الحديثين ذكر ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي المغرب والعشاء. أما المغرب فقال جبير رضي الله عنه أنه قرأ فيها بالطور، فدل هذا على أنه طول فيها القراءة، إذ المعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل. لكن يعني حديث جبير هذا دل على جواز التطويل أحيانا، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في المغرب أحيانا. وكذلك يعني جاء أنه قرأ فيها أحيانا بالمرسلات، فنستفيد يعني من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أو أن الأصل في صلاة المغرب أنه كان يقصر فيها، لكنه أحيانا كان يطول فيها، فكما قلنا قرأ فيها يعني في كما في حديث جبير بالطور، وجاء أيضا أنه قرأ فيها بالمرسلات. فهذا يعني حتى يعني يعلم الإنسان أنه يجوز له أن يطول في المغرب أحيانا، وأن الأصل فيه أن تكون قراءة فيه يعني قصيرة. أما حديث البراء رضي الله عنه ففيه أنه لا بأس بالتخفيف في القراءة لعارض يعني كالسفر ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتوسط في القراءة في صلاة العشاء، ولما يعني كان في سفر خفف وقرأ بالتين والزيتون. فيعني الأصل في العشاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط فيها في القراءة، ويعني هنا عندنا أنه كان في سفر وخفف بهم القراءة، فدل هذا على جواز تخفيف القراءة في السفر أو لعارض ما. وفيه أيضا يعني في حديث البراء نستفيد منه أن تحسين الصوت بالقرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ننبه لأن قولنا تحسين الصوت لا يعني أن يتكلف الإنسان ويتنطع كما نراه الآن من بعض القراء. ويستفاد من الحديثين أن السنة أن يجهر بالقراءة في صلاتي المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه على سرية، والسرية تطلق في اصطلاح أهل السير على الغزوة التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلقون الغزوة على ما خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أمر أحدهم على هذه السرية، وكان من عادتهم أن الأمير يعني أمير السرية هو الإمام الذي يصلي بهم. فلاحظوهم أنه كان يقرأ يعني القرآن يعني بعد الفاتحة، لكنه يختم دائما بقل هو الله أحد، أي بسورة الإخلاص، وكان هذا يفعل هذا في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهدوه وعلموه من صلاته، يعني لما أشكل عليهم هذا يعني لم ينكروا عليه مباشرة، يعني انظروا إلى تأدب الصحابة وإلى فقه الصحابة، بل يعني ردوا الأمر إلى عالمه، فانتظروا حتى رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني علموه من صلاة هذا الرجل، هذا الصحابي الذي أمره عليه النبي، أمره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدهم، قال لهم يعني اسألوه عن سبب فعله لهذا، يعني أهو عن قصد، يعني إن كان تقصد هذا أم أنه كان يفعله عفويا. فلما سألوه أخبرهم أنه كان يصنع ذلك لأنها يعني أنها صورة الإخلاص يعني تشتمل على صفة الرحمن، فكان يحب تكرارها، هكذا أخبرهم. فلما يعني رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بجوابه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يبلغوه أو بأن يقولوا له بأن الله تبارك وتعالى يحبه، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ففي الحديث جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة، وقد ثبت هذا أيضا في أحاديث أخرى، كما ثبت أيضا في النافلة في صلاة الليل وغيرها. وفي الحديث أيضا فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، يعني كما جاء في حديث آخر، وفيه أيضا كما قلنا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه أن إخبار الوالي الأكبر أو من فوقه عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة، بل يعد من الإصلاح، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، كما سبق تقريره سابقا. ديننا الحنيف دين سماحة ودين يسر، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والتشديد في غير ما حديث. ومن دلائل يعني هذا الكلام أن ديننا دين يسر وليس دين غلو وتشديد، أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر معاذ رضي الله عنه أمره بأن يعني يتوسط في القراءة بالناس، فيقرأ بهم يعني بسورة الشمس وسورة الليل، وألا يطول بهم لئلا يفتتنوا. وكما قلنا يعني سابقا ونعيده، يجب على الإمام مراعاة أحوال من يصلي بهم، وألا يشق عليهم، وألا يفتنهم حتى يتركوا صلاة الجماعة، وليعتبر بضعيفهم وكبيرهم في السن، ولا يعتبر بحال أكثرهم، يعتبر بحال ضعيفهم، وكما جاء في الحديث والكبير وذو الحاجة، يعتبر بهؤلاء. والعبرة في هذا الأمر ليست للكثرة. وأما يعني من صلى بمفرده فليتحرى السنة وليطول أو يقصر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كل صلاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ملازمته له وملازمته لخلفائه الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده، لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني في قبل قراءة الفاتحة، أي لم يسمع أحدا جهر بها كما كانوا يجهرون بقراءة الفاتحة وما معها من القرآن. فالجهر بالبسملة ليس من السنة، ويؤكد هذا أن الفاتحة أو أن أن البسملة ليست من الفاتحة، أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. يعني فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لبدأ بها سبحانه وتعالى، يعني ولا قال فإذا قال بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه بدأ بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا يؤكد يعني القول بأن الجهر بها يعني ليس من السنة، لأنها ليست من الفاتحة، فلا وجه للجهر بها. أمر آخر مؤكد لما نقوله هو أنه يعني قد مرت معنا أحاديث تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم تقل عائشة أنه كان يعني يبدأ القراءة ويشرع القراءة بالتكبير وبسم الله الرحمن الرحيم، بل قالت وبالحمد لله رب العالمين. فدل هذا على أنه لم يكن يجهر بها صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا حديث أنس فيه أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الثلاثة ولم يسمع أحدا منهم جهر بها. فخلاصة هذا كله أنه ليس من السنة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أمر آخر يؤكد هذا أنه جاءت يعني أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة. قال الدارقطني رحمه الله: لم يصح بالجهر بها حديث. فهذا خلاصة ما قلناه، الخلاصة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وأنه ليس من السنة أن يجهر بها المصلي. الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. السرعان أو السرعان يعني تقال بإسكان الراء أو بفتحها، وهم المسارعون للخروج من المسجد. يعني وقد سمعت الشيخ صالح الفوزان يصحح لمن قرأ له وقال له السرعان، فالكل يعني له وجه، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن محينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين شيئا من أحكام سجود السهو. وقد ساق فيه حديثي أبي هريرة وعبد الله بن محينا رضي الله عنهما. ولا بأس بأن نلخص أولا أحكام سجود السهو ثم نتكلم عما جاء في الحديثين، فنقول وبالله التوفيق: سجود السهو في الصلاة له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. الزيادة كأن يزيد الإنسان ركوعا أو قياما أو تشهدا أو غيره، والنقصان كأن ينقص المصلي ركنا أو ينسى تشهدا وهكذا. وأما الشك فهو أن يتردد فلا يدري كم صلى. نعود إلى الزيادة فنقول: من زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو غير ذلك متعمدا بطلت صلاته، لأنه في هذه الحال أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. أما الزيادة التي تقع على وجه السهو والنسيان فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يجب على صاحبها أن يسجد سجدتين بعد السلام. ودليلنا هو حديث أبي هريرة هذا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه تسليما، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا أو صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. وهذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين، ففيهما دليل، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة فيهما دليل على أن من زاد شيئا في صلاته سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم بعدهما. أما النقص الذي هو السبب الثاني أو الحال الثانية التي يعني توجب سجود السهو فله حالتان: فإما أن ينقص المصلي ركنا أو غيره. فإن كان المنقوص ركنا فللمصلي حالتين أو فللمصلي حالتان: إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ يلزمه الرجوع إلى موضعه الذي نسيه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية هي أنه لا يذكره حتى يصل إلى موضعه في الركعة التي تليه، فحينئذ يلغي الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم الركعة التي هو فيها مقامها، ويعني يتم صلاته بناء على هذا ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا لحديث أبي هريرة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين ولما ذكروه أتى بهما وسجد بعد السلام. ولا بأس أن نضرب مثالا لهذا. المثال هو أن يكون يعني شخص يعني صلى الركعة الأولى يعني من صلاة ما، ولما كان في السجدة الأولى نسي السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية، ف يعني لما كان يعني في القراءة أثناء القراءة في الركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فهذا نقول له يعني عليك أن ترجع إلى موضع السهو، فترجع وتجلس يعني الجلوس بين السجدتين ويعني تسجد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثانية. والحال الثانية هي أنه لا يذكر فيعني يواصل صلاته حتى يعني يصل إلى السجدة الأولى من الركعة الثانية، فيتذكر أنه لم يأتي بما بعدها في الركعة السابقة، فنقول له الآن اعتبر يعني هذه الركعة التي أنت فيها اعتبر هي الركعة الأولى، والركعة التي نسيت فيها يعني السجدة الثانية ألغها، ويعني احتسب هذه الركعة هي الأولى ويواصل صلاته، فيعني يأتي بالركعة الثانية وتشهد التشهد الأول ثم يواصل يعني صلاته، وفي كلتا الحالتين يسجد سجدتين بعد السلام. وعندنا حال ثالثة لم نذكرها، وهي أنه يعني ينسى ركنا ولا يذكره إلا بعدما ينتهي من صلاته، يعني لا يتذكر يعني حتى ينتهي من صلاته، فيتذكر مثلا أنه في الركعة الفلانية لم يأتي بالركن الفلاني، فنقول لهذا إن لم يطل الفاصل يعني بينك وبين الوقت الذي تذكرت فيه وبين صلاتك، فإنك يعني تأتي بركعة كاملة ثم تسجد للسهو بعد السلام، أما إن طال الفاصل فتعيد صلاتك بالكامل. الله أعلم. الحالة الثانية من النقص، قلنا الحالة الأولى هي أن ينسى ركنا، والحالة الثانية هي أنه لا ينسى ركنا بل ينسى سنة من سنن الصلاة. ونقول هذا لأننا يعني ذهبنا إلى أن الصلاة يعني تنقسم إلى أركان وسنن، ولم نذهب إلى التقسيم الثلاثي أي أنها يعني فيها أركان وسنن وواجبات، لا نقول يعني نعتمد ما اعتمده شيخنا علي حفظه الله، وهو أن الصلاة فيها أركان وسنن، لأن الأدلة القائلة يعني أدلة العلماء القائلين بهذا قوية. المهم العلماء الذين يرون يعني هذا التقسيم يقولون أن غير الأركان أي سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات، والأبعاض هي السنن التي تجبر بسجود السهو، وأما الهيئات فهي السنن التي لا تجبر بسجود السهو. الأبعاض قالوا مثل التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وغيرها، وأما الهيئات فمثالها التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في التكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والصورة بعد الفاتحة وغيرها، هذه كلها تسمى هيئات وليس فيها يعني سجود سهو. فيقول العلماء كل واحد من الأبعاض يعني يجبر يعني إن ترك سهوا بسجدتين قبل السلام، لكن يعني في المسألة تفصيل، يعني إن نسي يعني مثلا نقول مثلا إن نسي التشهد الأول، إن نسي التشهد الأول وانتقل إلى الركن الذي بعده كما في حديث عبد الله بن محيين، يعني نسي التشهد الأول ولم يذكره يعني وقام إلى الركعة الثالثة، فنقول له هنا واصل صلاتك واسجد للسهو قبل السلام. أما يعني إن نسي التشهد الأول وذكره في أثناء قيامه يعني قبل أن يعتدل، قبل أن يعتدل قائما تذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فنقول له ارجع يعني واجلس وأتي بالتشهد الأول وواصل صلاتك واسجد السجدتين بعد السلام. فالحالتان يعني مختلفتان، يعني نلخص نقول إنساها وانتقل إلى ما بعده وأكمل يعني سجد قبل السلام، أما إنساها وتذكر يعني بعد أن فارق المحل وقبل أن ينتقل إلى الركن الذي بعده فهنا يرجع ويأتي بما نسيه ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إن نسي وتذكر قبل أن يفارق المحل، يعني نسي التشهد الأول وهم بالقيام لكنه لم يفعل شيئا وتذكر أنه لم يتشهد، فنقول له أكمل صلاتك ولا شيء عليك إن شاء الله. هذا ملخص حالات النقص. وقلنا أن النقص الذي يكون في الأبعاض لا في الأركان ولا في الهيئات. الحالة الثالثة من حالات سجود السهو وهي الشك، يعني وهي أن يتردد بين الزيادة والنقصان، يعني كم صلى، ثلاثا أم أربعا، سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة، هذا هو يعني الشك. ولا يخلو من هذا حاله من أمرين، الأمر الأول أن يترجح عنده أحد يعني الطرفين، أحد طرفي الشك يترجح يعني فيتردد في بادئ الأمر ثم يتيقن، فنقول له ابني على ما ترجح عندك وأتم صلاتك وسجد للسهو بعد السلام. مثاله رجل يعني شك سجد سجدة واحدة أم اثنين، و يعني لما يعني استحضر ما فعل يعني ترجح له أنه يعني سجد سجدتين، نقول له يعني واصل و يعني ابني يعني على ما ترجع عندك وواصل صلاتك وزج للسهو سجدتين بعد السلام. الحال الثانية وهي أن لا يترجح عنده شيء ويبقى شاكا يعني لا يدري حقيقة كم يعني صلى، فنقول لهذا ابني على اليقين أي ابني على الأقل وأتم بناء عليه وزج للسهو سجدتين قبل السلام. مثال هذا رجل يعني كان في صلاة ما فسجد في إحدى الركعات ثم لم يذكر كم سجد، كما قلنا واحدة أم اثنين، ولم يترجح عنده أي شيء يعني أعمل جميع يعني باله ولم يعني يترجح عنده أي شيء، فنقول له ابني على اليقين، ابني على اليقين. فما هو اليقين في هذه الحالة؟ اليقين في هذه الحالة هو أنه سجد سجدة واحدة، هذا متيقن منه، يعني هو شك بين أنه سجد واحدة أم اثنتين، فنقول له المتيقن عندك هو أنك سجدت مرة واحدة، هذا يقين يعني لا ليس عندك شك فيه، والثانية أنت شك فيها سجدتها أم لا، فابني على أنك سجدت مرة واحدة و يعني أسجد الثانية وواصل صلاتك وأكملها بناء على هذا واسجد للسهو سجدتين قبل السلام. فخلاصة لما سبق نقول سجود السهو قبل السلام يكون في حال ما إذا نقص من صلاته سنة، وقلنا يعني ليس كل السنن بل الأبعاد منها فقط. والحال الثانية يكون فيها السجود قبل السلام وهي أنك إذا شككت في صلاتك ولم يترجع عندك شيء. أما السجود البعدي أي بعد السلام فيكون فيما إذا زاد في صلاته ما هو منها سهوا، وكذلك إذا أنقص منها لكنه تدارك الأمر وأتى به، وكذلك يكون فيما إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فيسجد هنا سجودا بعديا. وسجود السهو إما أن يكون ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون بعد السلام، وإما أن يكون قبل السلام فيكون تكميلا للصلاة، فيكون تكميلا للصلاة إذ إنه حصل له نقص أو شك، يعني قلنا الشك الذي لم يترجح له فيه شيء، أو يكون حصل له يعني نقص يعني لم يجبره فيجبره بسجود السهو قبل السلام. فالسجود القبلي يكون تكميلا للصلاة والبعدي يكون ترغيما للشيطان. نقول يعني طيب انسها أكثر من مرة في صلاته فماذا يفعل؟ هل يكون يعني لكل سهو سجدتان؟ الجواب لا، يسجد سجدتين فقط، سجدتين فقط. لكن لأحد أن يقول نعم إن كان يعني سهى يعني مرتين وكان يعني السهوان يعني إن صح التعبير بهذا من جنس واحد، يعني إما أن يكون الاثنين يعني قبليان أو بعديان، فهنا يسجد إما قبل السلام أو بعد السلام بحسب جنس يعني السجود أو بحسب جنس السهو. لكن يعني إن اختلف الجنسان وكان عليه يعني سجود قبلي وسجود بعدي فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول له يقول العلماء في حالتك هذه يعني أسجد سجدتين قبل السلام، لأن السجود قبل السلام إنما يشرع كما قلنا لجبر وتكميل الصلاة، أما البعدي فيشرع ترغيما للشيطان، فيقدم القبلي حتى ينصرف الإنسان من صلاته وقد يعني جبرها وأتمها، والله أعلم. ونعود إلى الحديثين فنقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إحدى صلاتي العشي أي إما الظهر أو العصر، وذلك لأن العشي يطلق على ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. وذكر محمد بن سيرين رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره عن الصلاة التي كانوا فيها وأنه هو الذي نسي ما هي، وهذا يدل على ثقته وشدة تحريه رحمه الله في الرواية. فيعني سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من يعني من ركعتين، وهذا يدل أيضا على أن السهو يقع من حتى من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر والسهو من طبيعتنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، ويعني السهو في الصلاة لا شيء فيه أنه وقع حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السهو المذموم هو السهو عن الصلاة، فرق بين السهو في الصلاة وهذا لا شيء فيه، والسهو عن الصلاة الذي هو مذموم وذمه الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية الذين هم عن صلاتهم يعني ساهون. وكما قلنا يعني تتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على الخشبة الموجودة في مؤخرة يعني المسجد وشبك بين أصابعه، وهذا فيه جواز تشبيك الأصابع أو اليدين بعد الصلاة خلافا لما قبلها. يعني فجاءه الصحابة وسألوه، جاءه الصحابة وسألوه صلى الله عليه وسلم، والذي سأله هو ذو اليدين رضي الله عنه، سأله عن سبب ما حصل، يعني أكان نشان من النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الصلاة قصرت، وهذا فيه الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي علينا أن نتأدب بهذا أيضا مع العلماء ومع أولي الفضل. فلم يقل له يعني ذو اليدين، لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخطأت أو سهوت أو غيرها، بل سأله عن سبب فعله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، يعني وكان هذا بناء على ما في يعني ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان يعني في ظنه. فيؤخذ من هذا أيضا أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه أنه لا يعد كاذبا ولا آثما، وإن يعني أن تبين خلاف ذلك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة، فلما علم صحة يعني ما قاله ذو اليدين يعني أتم صلاته وبنى على ما سبق ولم يستأنف، أي أنه أكمل الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام. فدل هذا على أن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيد صلاته. كثير من العامة إذا يعني سلم في أثناء الصلاة يعيد الصلاة، وفعله هذا خطأ. الواجب على من فعل هذا أن يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.